الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد عرفنا بعض فضائل شهر رمضان، ويأتي السؤال الملح الذي يفرضه العقل وتدعو إليه الضرورة، وهو: كيف نعيش رمضان؟ هل نعيش رمضان بالانشغال واللهو وطول السهر والاستمرار في الغفلة، أو نتضجر من قدومه ويثقل علينا ونفرح بانقضاء يومه وليلته؟ لا شك أن العبد الصالح يستقبل رمضان بالتوبة النصوح والعزيمة الصادقة على اغتنامه وعمارة أوقاته بالأعمال الصالحة. الإجابة عن هذا السؤال كيف نعيش رمضان من وجهين، من وجه مجمل ووجه مفصل. أما على سبيل الإجمال، فنحن نعيش رمضان بما أمر به الشرع الأغر من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالصيام. والصيام يقول فيه النبي الهمام صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. والصيام صيام عن الطعام وعن الحرام من الزور والبهتان والغيبة والنميمة وأكل الحرام، فلا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، ولا يكن حظك من صيامك الجوع والعطش. بالصيام هذا مجمل. القيام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بالصدقة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. الصدقة في رمضان لها مزية وخصوصية، فليحرص المسلم على أدائها بحسب حاله، فلها صور كثيرة، منها إطعام الطعام، وكان السلف الصالح يحرصون على إطعام الطعام، سواء كان ذلك بإشباع جائع أو إطعام أخ صالح، فلا يشترط في المطعم الفقر. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. بتفطير الصائمين، وقد ورد في ذلك فضيلة عظيمة بأجر كريم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فطر صائماً كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. نعيش رمضان بالاجتهاد في قراءة القرآن، فشهر رمضان هو شهر القرآن، ويجتهد الإنسان في تلاوة كتاب ربه في شهر رمضان ما لا يجتهد في سائر العام. كذلك بالعمرة في رمضان، فلها فضل عظيم وأجر كبير. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، متفق عليه. في رمضان يتضاعف هذا الفضل والأجر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع من حجة الوداع قال لامرأة من الأنصار اسمها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: أبو فلان تريد زوجها، له ناضحان جملان، حج على أحدهما والآخر نسقي عليه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه، أي في رمضان، تعدل حجة، أو قال: تعدل حجة معي. متفق عليه. فهذا على سبيل الإجمال، نجتهد في الإتيان بهذه الأمور منها ما هو واجب مفروض، ومنها ما هو مستحب مندوب إليه. ونجتهد أيضا في ألا نخدش الصوم بالأمور التي تخدشه كالسباب والشتم. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا على سبيل الإجمال. هل هذا يكفي؟ الحقيقة أنه لا بد من التفصيل. كيف نعيش رمضان على سبيل التفصيل؟ والسبب في هذا أننا تعودنا أن نسمع من غير أن نفهم، وإذا فهمنا فإنا لا نعمل. فعندنا خطيئتان: أننا لا نبحث عن معنى ما نسمع، وإذا بحثنا ففهمنا ما سمعنا فإنا لا نعمل بما فهمنا. خطيئتان عظيمتان، لذلك لا نستفيد شيئا مما نسمعه. ليس منا من أحد إلا وعنده قدر من العلم، مهما كان جاهلا كل منا عنده قدر من المعرفة، عنده قدر من العلم. ولكن إذا سأل نفسه ما الذي استفدته من هذا الذي علمته، فربما لا تجد المحصلة تساوي شيئا. وأضرب لك مثالا، لا شك أنك سمعت قول ربك تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها النبي اتق الله. فأمر أمر الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حري بنا أن نتأمل فيه وأن نعيه وأن نتفهم معناه. فإذا ما فهمنا معناه عملنا به، لأن الله تبارك وتعالى يقول للمعصوم، لخير الخلق، لمحمد صلى الله عليه وسلم، يقول له اتق الله. ربما لو قيل للواحد منا اتق الله أخذته العزة بالإثم. تقول لي اتق الله؟ نعم، الله عز وجل قالها لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومن هو الذي أفضل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالآن أنت تعلم أنه يقال لك اتق الله. ما معنى اتق الله؟ راجع نفسك وقل لنفسك ما معنى اتق الله عندك؟ ما معنى اتق الله عندك أنت؟ ما الذي تدل عليه هذه الكلمة؟ كلمة يسيرة، جملة من فعل وفاعل مستتر لا يظهر في الكلام ومفعول به. اتق الله فعل أمر، الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، اتق أنت، الله مفعول به لفظ الإلال. اتق الله كلمتان، لو أنك فهمت المعنى وعملت بما فهمت تغيرت حياتك وما كنت كما أنت عليه حتما. ولكن هل تفكرت في هذا؟ هذه المشكلة. نحن نسمع كثيرا ولكننا لا نستفيد لا كثيرا ولا قليلا. ليست المسألة أن تسمع، لأن كثرة السماع من كثرة الحجج عليك، لأنك إذا لم تعمل بما علمت كان حجة عليك لا لك. فكثرة العلم من غير عمل حجة على المتعلم. والسلف وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكونوا كذلك. حتى في حفظ القرآن لم يحفظوه على طريقة الصبيان، وإنما حفظوه 10 آيات 10 آيات، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي وهو من كبار التابعين ممن أقرأهم عثمان وعلي وكبار الصحابة. أبو عبد الرحمن السلمي يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب رسول الله أنهم أخذوا القرآن 10 آيات 10 آيات لا يجاوزوهن حتى يفقهوهن، أي حتى يفهموهن ويعملوا بهن. فتعلمنا العلم والعمل جميعا. هذا ما يريده الله بالعلم. العلم ليس له قدر وليست له قيمة إلا بالعمل به، وإنما شرف العلم لأنه يعمل به. سأضرب لك مثالا ممن يستفيد بالكلام ولو كان قليلا. أخرج البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بإسناد حسن قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا الحسن البصري رحمه الله أن رجلا توفي وترك ابنا له ومولا له. الولاء قد يكون ولاء إسلام وقد يكون ولاء عتق إلى غير ذلك، وهذا لا نخوض فيه، ولكن اجعل المولى كالخادم. فترك ابنا له ومولا له، أي ترك خادما مع هذا الابن. فأوصى مولاه بابنه فلم يألوه، يعني لم يقصر في تربيته حتى أدرك، حتى بلغ هذا الابن وزوجه، زوجه هذا المولى هذا الخادم، زوج ابن سيده، زوجه ابنته مثلا واحدة من محارم. فقال له هذا الابن: جهزني أطلب العلم. فجهز، فأتى عالما فسأل العالم فقال، أي فقال له العالم: إذا أردت أن تنطلق فقل لي أعلمك. فحضر منه وقت الخروج، فذهب إلى العالم فقال: حضر مني الخروج فعلمني. فقال: اتق الله واصبر ولا تستعجل. علمه ثلاث كلمات، هذا ما رجع به من العلم. كيف تصرف في هذا الذي علم؟ هذه هي المعضلة. لو أنه حفظ كثيراً ولم يستفد منه شيئاً ما آل أمره إلى ما سيقول إليه مما تسمع إن شاء الله. قال: لا، اتق الله واصبر ولا تستعجل. اتق الله واصبر ولا تستعجل، احفظها وعمل بها. اتق الله واصبر ولا تستعجل. قال الحسن البصري: وفي هذا الخير كله. فجاء ولا يكاد ينساهن، إنما هن ثلاث: اتق الله واصبر ولا تستعجل. ماذا ينسى؟ إنما هن ثلاث. فلما جاء أهله كان الخادم قد زوجه ابنته أو أخته، زوجه إحدى محارمه قبل أن يخرج لطلب العلم. فلما جاء أهله نزل عن راحلته، فلما نزل الدار إذا هو برجل نائم متراخ عن المرأة، يعني نام بعيدا عنها ولكنه معها في الحجر، وإذا امرأته نائمة. قال: والله ما أريد، ما أنتظر بهذا، هذا أمر كبير. فرجع إلى راحلته، فلما أراد أن يأخذ السيف قال: اتق الله واصبر ولا تستعجل. فرجع، فلما قام على رأس الرجل النائم، فلما قام على رأسه قال: ما أنتظر بهذا شيئا. فرجع إلى راحلته، فلما أراد أن يأخذ سيفه ذكره: اتق الله واصبر ولا تستعجل. فرجع إليه، فلما قام على رأسه استيقظ الرجل، فلما رآه وثب إليه فعانقه وقبله وسأله قال: ما أصبت بعدي؟ من الذي كان نائما؟ المولى الذي هو حموه، إن كان زوجه ابنته أو هو خال امرأته محرم له، فلا بأس أن ينام هكذا، هو من محارمها. ولكنه لم يتبين، وفي كل مرة كان يريد أن يأخذ السيف، فلما قام على رأسه انتبه الرجل واستيقظ فوثب إليه عناقه وقبله. وإذا المولى الذي لم يألو جهدا في تربيته حتى كبر وزوجه، وهو أحد محارم امرأته، والذي راود هذا الابن نفسه مرة ومرة لكي يقتله ويقتل المرأة، يقوم إليه وعانقه ويسأله: ما أصبت بعدي؟ قال: أصبت والله بعدك خيرا كثيرا، أصبت والله بعدك أني مشيت الليلة بين السيف وبين رأسك 3 مرار، فحجزني ما أصبت من العلم عن قتلك. لأنه عمل بما علم، بكلمة: اتق الله واصبر ولا تستعجل. تستفيد لو أنك عملت بما علم، أما أن تحفظ ثم لا تفهم هذا ليس مطلوبا في الشرع. ما أراده الله منا، بل أنزل كتابه ليتدبر، لكي يعلم، يتفقه فيه، لتعلم معانيه، ثم من أجل أن يعمل به. فأنت مثلا عندما يقال لك اتق الله، ما معنى اتق الله عندك؟ تسمع كلاما كثيرا في تعريفها، ولا تستفيد من هذه التعريفات، وهي عظيمة وجامعة ومانعة، ولكن ربما لا تستفيد منها شيء. فإذا قيل لك التقوى فعل المأمور وترك المحظور بنية، إذا فعلت ما أمرت به واجتنبت ما نهيت عنه بنية لله تبارك وتعالى، كنت من المتقين. لأن الإنسان ربما فعل المأمور لا بنية، لأنه يوافق هواه، وربما ترك المحظور لا بنية، لأنه أيضاً، أي هذا الترك، يوافق هواه، فلا يكون عابداً لله. وإنما التقوى هي فعل المأمور وترك المحظور بنية، بنية خالصة لله رب العالمين. لو أخذت بهذه الكلمة تغيرت حياتك. افعل ما أمرت به واجتنب ما نهيت عنه، هذا هو الدين، كلمة واحدة: اتق الله. هل فهمتها؟ وهل إذا فهمتها عملت بها؟ أنا أعلم يقينا أن كثيرا منا سيخالف ما فهم من معنى اتق الله حتى عند باب المسجد. ربما يقع في غيبتي أنا مسامح في هذا الآن، لا على سبيل الدواء، سأقول: لماذا يطيل علينا؟ كنا قد ارتحنا منه، ليت الكورونا بقيت إلى هذا الوقت، كنا ارتحنا من هذا، فوت علينا حلقة مما نشاهده، أو فيلما مما نتابعه، أو لا أدري ما يشاهدون أو يتابعون. سيخالف، أنت مأمور بهذا أم منهي عنه؟ أنت منهي عنه، هل تستطيع أن تتقي الله؟ اتقي الله، وصية الله للأولين والآخرين، قال: اتق الله واصبر ولا تستعجل. لو أنه لم يستفد من العلم الذي تعلمه، ما الذي تعلمه؟ إنما هن 3 كلمات نفعه الله بهن نفعا عظيما، وإلا لقتل هذا الرجل الذي قام على تربيته وزوجه وأحسن إليه، ولفقد المرأة أيضا. وكل ذلك لماذا؟ لأنه يتعدل. حاول أن تفهم ما تسمع، ولا تظلم نفسك، لأن الذي لا يفهم ما يسمع، أو لا يبحث عن معنى ما يسمع، لأنه ربما لا يفهمه من مجرد السماع، لا بأس. كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان العالم منهم يسأل أو يعلم من دونه، لا بأس، ليس بمحظور أبداً أن يكون المرء غير فاهم لما يسمعه، ولكن المحظور أن تبقى على هذا الجهل من غير محاولة لإزالته. ابحث عن معاني ما تسمع، ستجد عندك علماً كثيراً لا تستهن به. أليس عندك اتق الله؟ عندك أصل الدين؟ أليس عندك لا إله إلا الله؟ ما معناه؟ اسأل نفسك، ما معنى لا إله إلا الله؟ الذي لم يتعلم العقيدة ولو على سبيل الإجمال سيقول: نعم، أنا أفهم معنى لا إله إلا الله. لأن كثيراً ممن ينتسب إلى العلم ويشار إليهم بالبنان لا يعلم معنى لا إله إلا الله. يقول لك: لا إله موجود إلا الله، لا إله مخترع للكون إلا الله، أي أن الله هو الذي اخترع الكون وأنشأه على غير مثال سبق، هذا معنى لا إله إلا الله؟ بل سأقول لك شيئاً، ما معنى الله؟ أعرف المعارف العظيمة، اسم الجلالة، ما معنى الله؟ هو الإله. وما معنى الإله؟ المألوه. ما معنى المألوه؟ المعبود بحق. فمعنى الله المعبود بحق. هل تعرف معنى إلهك؟ هل تعرف معنى اسمه؟ فإذا قيل لك ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود بحق إلا الله. إذن كل ما يعبد من دون الله ومن يعبد باطل وعبادته باطلة. فمعك لا إله إلا الله، معك اتق الله، معك سبحان الله. ما معنى سبحان الله؟ فنعيش رمضان بأن نتفهم هذه المعاني وأن نبحث عنها حتى نعيها وحتى نفقها، ثم علينا أن نعمل بها، كما معنى في هذا الأثر عن الحسن رحمه الله تعالى التؤدة في الأمور. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. تكون حليما ذا أناة، تريث لا تتعجل، مهما تعجلت فيه من شيء كان عليك حسرة ولم تصب منه نفعا، تريث. والعجلة مذمومة في كل شيء إلا في مرضاة الله، وعدلت إليك ربي لترضى. فليست مذمومة بالإطلاق، إنما هي مذمومة إذا لم تكن في مرضاة الله جل وعلا. فنريد أن نغير وجه حياتنا ليتغير وجه الحياة، لأن الحياة لن تتغير إلا إذا تغيرنا. إنما الحياة ما ننظر إليه نحن، فالحياة بمنظورنا بما نراه نحن. فإذا تغيرنا نحن رأينا الحياة على وجه جديد، وأما إذا بقينا على ما نحن عليه فالحياة على ما هي عليه، كئيبة حزينة بغيضة بائسة، الموت خير منها ألف مرة. ولكن إذا تغيرنا نحن، عرفنا وظيفتنا في هذا الوجود، لماذا وجدت؟ ما المطلوب منك؟ لماذا أنت هنا؟ لا أقصد في المسجد، وإنما في الحياة. أرحام تدفع وأرض تبلع، ثم لا غاية، ثم لا تحصيل لشيء من نفع، ثم لارتكاب الأوزار والسعي في الأرض بالفساد من أجل أن نجد هذا الظلم العام الذي يعاني منه كل الكائنات، حتى الطيور في أكنانها وحتى البهائم في حظائرها، لأن المعصية يصل شؤمها إلى كل المخلوقات، حتى إلى المياه، حتى إلى الأسعار. فإن ذلك كله إنما هو بشؤم المعصية. فإذا تغيرنا نحن تغيرت الحياة. نعيش رمضان بأن نحاول أن نتغير بأسلوب يسير جدا. تأمل واجتهد في أن تفهم ما تسمع وأن تطبقها، ولا تفصل بين العلم والعمل، لأنك إن فصلت بين العلم والعمل أقمت الحدة على نفسك. فنجتهد، خذ هذه الليلة فقط، اتق الله، فعل المأمور وترك المحظور بنية صعبة. خذ هذه الليلة، اتق الله واصبر ولا تستعجل، لا تستعجل، أدي القرارات كما يقولون، هذا مبقي عليه، لن يضيع. مهما أردت أن تأخذ من قرار فتريث، لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.